الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلفه رحمه الله تعالى الشيخ العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة، قال رحمه الله تعالى: وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد، وحيث لا ودريت الآخر اقضي به نسخا لحكم الذي من قبله يرد، أو لا فرجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن أو السند. ذكر رحمه تعالى هذه الأبيات فيما يتعلق بتعارض الأدلة، قد ذكر هذا بعدما تكلم عن النسخ، وذلك لأن تعارض الأدلة لها تعلق بالنسخ، لأن من الأحوال عند تعارض الأدلة النسخ، حالة من الأحوال عند تعارض الأدلة النسخ. فلذلك بعد أن ذكر النسخ ذكر تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة مبحث من مباحث أصول الفقه، تعارض الأدلة مبحث من مباحث أصول الفقه، لأنه قد يجد القارئ لكتاب الله جل وعلا، وهكذا الناظر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض النصوص يعارض بعضها، هذه آية تعارض آية أخرى، وهذا حديث يعارض حديثا آخر، هذا فيما يظهر له، وإلا فلا تعارض أصلا، لا تعارض أصلا بين نصوص الكتاب والسنة، فليست هناك آيات تعارض آيات أخرى أصلا، لكن يظهر للقارئ وللناظر التعارض، وإلا فلا تعارض أبدا. فالتعارض إنما هو بالنسبة للناظر، وهكذا في السنة. ولذلك ذكر هذا المبحث وتكلم أهل العلم في هذا المبحث ليعلم كيف يعمل من يظهر له هذا التعارض، ماذا يفعل، وما العمل إذا تعارض عنده نصان من الكتاب العزيز أو السنة النبوية، أو نص في القرآن ونص في السنة. فذكر هذا المبحث. والتعارض لغة هو بمعنى التمانع والتقابل، تعارض لغة بمعنى التقابل أو التمانع، تقابل والتمانع، والمراد به في الاصطلاح تقابل دليلين أحدهما يختلف أو يخالف الآخر، تقابل دليلين يخالف أحدهما الآخر في الظاهر، هذا هو التعارض في الاصطلاح. التعارض له أربع حالات وله أربعة أنواع تعارض: تعارض بين نصين عامين، نص عام يعارض نصا عاما آخر. نوع ثاني تعارض بين نصين خاصين، نص خاص يعارض نصا خاصا آخر. النوع الثالث تعارض بين نص عام ونص خاص. والنوع الرابع تعارض بين نصين، عموم أحدهما ظاهر من الآخر، أي أن بينهما عموم وخصوص، تعارض بين نصين، بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. فمن وجه أحدهما عام من الآخر، ومن وجه أحدهما أخص من الآخر. إذن هذه أنواع التعارض، أربعة أنواع، بين عامين خاصين، نصين عامين، نصين خاصين، نصين أحدهما عام والآخر خاص، نصين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه. نأتي للنوع الأول من أنواع التعارض، تعارض بين نصين عامين. ما العمل إذا تعارض نصان عامان؟ الآن تعارض عندك نص عام مع نص عام، ماذا تفعل؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا العمل. الأمر الأول أن يحمل أحدهما على الآخر، إعمال الدليلين وإعمال النصين، إعمال هذا النص العام وإعمال النص العام الثاني، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. الأصل العمل بكل ما جاء في نصوص الشرع وعدم إهمال شيء منها، هذا الأصل، أن تعمل بهذا الدليل العام، بهذه الآية العامة وبهذه الآية العامة، أو بهذا الحديث العام وبهذا الحديث العام. فقال هنا رحمه الله تعالى: وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد. إذا أمكن الجمع بين هذين النصين العامين فهذا هو الحق وهذا هو الواجب. مثال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما إيهاب دبغ فقد طهر. وثبت عنه عليه السلام أنه قال: لا تنتفع بإيهاب ولا عصب. عندنا حديثان، عندنا نصان عامان، نص يجيز الانتفاع بالجلود، جلود الميتة، ونص ينهى عن ذلك. طيب الآن تعارض نص عام مع نص عام آخر، ما العمل؟ ننظر هل يمكن أن نجمع بين هذين النصين العامين أو لا. ولذلك جمع أهل العلم بين هذين النصين العامين وعملوا بهذا النص وبهذا النص، فقالوا بجواز الانتفاع بالجلود إذا دبغت، بعد الدبغ إذا دبغت جاز الانتفاع بها. فإذا الحمد لله التعارض زال بحمل بالجمع بين هذين النصين بالعامين، هذه الحالة الأولى. الثانية قال رحمه الله تعالى: وحيث لا، يعني لا يمكن الجمع ولا دريت الآخر، وحيث لا أي لا يمكن الجمع ودريت الآخر اقضي به نسخا، يعني لا يمكن الجمع الآن، عندك نصان عاما حاولت أن تجمع بينهما، وليس معنى أن هذا لأي أحد، يعني للمجتهد الذي أراد أن يجمع بين هذين النصين ما استطاع أن يجمع، حاول أن يجمع بين هذا النص وهذا النص لا يمكن، المعارضة لا زالت. طيب لكن علم أن نصا من هذين النصين كان متأخرا، هذا النص كان بعد النص الثاني، علم بالتاريخ، علم بتصريح صحابي، ماذا يفعل؟ يكون الأول منسوخا، النص العام الأول منسوخ بالنص الثاني، ما استطاع الجمع عدل إلى النسخ، ولا يعدل إلى النسخ إلا بعد عدم الإمكان، بعد عدم إمكان الجمع. وهذا يحتاج إلى سعة اطلاع وسعة علم بالنصوص والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم أهل العلم، فهم السلف كيف جمعوا. وبحمد الله ألفت مؤلفات في ما ظاهره التعارض في كتاب الله عز وجل أو في سنة وسلم، مختلف الحديث أو المختلف الحديث، دفع إهام الاضطراب، رسالة عظيمة للإمام الشنقيطي رحمه الله، جمع ما ظاهره التعارض وكيف الجمع وكيف التوفيق. إذن يعدل إلى النسخ. مثال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب، الآية الأولى التخير بين الصيام وعدم الصيام ودفع الفدية، والآية التي بعدها بوجوب الصيام. طيب، الآية الأولى تعارض الآية الثانية، بين الآيتين تعارض، النص العام آية الأولى نص عام والآية الثانية نص عام، وبينهما تعارض. طيب، نجمع بينهما؟ ما نستطيع، كيف نجمع؟ إن شئت صمت وإن شئت لا تصوم. صم يا اجمع الآن، شخص يقول لك إن شئت صم وإن شئت لا تصوم ويقول لك صم، كيف هذا؟ تعارض، إما صوم وإما لا، إذن لا يمكن الجمع. إذن تنظر هل هناك منسوخ، هل هناك من هذين النصين ما نسخ؟ نعم، النص الثاني الآية الثانية ناسخة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ناسخة للآية الأولى. طيب، النسخ يحتاج إلى دليل، من أين علمنا؟ علمنا من النص في الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع، هذا هو الدليل. بعضهم قد يقول الدليل هو الترتيب، لا، ما هو ترتيب الآية في القرآن أنها جاءت بعد هذا، أحيانا تأتي الآية بعد الآية ولا تكون، لكن الدليل النص. وذاك العلم حين يمثلون بهذا المثال على دلالة العدول إلى النسخ عند عدم إمكان الجمع، يقولون لدليل لحديث سلمة بن الأكوع، ما يقول لأن الآية الثانية جاءت بعد. فالدليل ما هو ترتيب المصحف، الدليل أصرح من هذا، جاء في الصحيح عن سلمة بن الأكوع أنهم كانوا كذلك، ثم جاءت هذه الآية فيها الأمر بالصيام، وجاء عند ابن عباس قال ليست منسوخة، يعني له معنى آخر، فدل على أنها يعني ليست منسوخة بالمعنى الذي أراده ابن عباس، وأنها باقية في حق المريض الذي يشق عليه الصيام، والذي المريض لا يرجى برؤه وهكذا. طيب، فهذه الآية نقول فيها النسخ، ما استطاع أن نجمع بين النصين العامين، عدلنا إلى النسخ لعلمنا بالمتأخر. الحالة الثالثة في التعارض بين النصين العامين أنه ما أمكننا النسخ، حاولنا نجمع بين النصين ما استطعنا، حاولنا نعلم المتأخر من المتقدم ما استطعنا. تأتي الحالة الثالثة، قال رحمه الله تعالى: وإلا فرجح، متى تبدو قرائن ترجيح عليه احتوى متن أو السند. الحالة الثالثة الترجيح، الحالة الأولى الجمع بين النصين العامين لا يمكن، الحالة الثانية النظر هل هناك ناسخ ومنسوخ. ما استطعنا الحالة الثالثة الترجيح بالقرائن. مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام، سئل النبي عليه السلام عن الرجل يمس ذكره قال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. حديث بسرة فيه أن من مس ذكره عليه أن يتوضأ، يعني انتقض وضوءه، إذا كان على وضوء ومس ذكره انتقض الوضوء. بعض العلم يقول إذا كان بشهوة، وبعض العلم يقول بغير شهوة، أقوال في المسألة، لكن الظاهر والله أعلم أن النص عام بشهوة أو بغير شهوة، من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يعني ما عليك وضوء. طيب هذا حديث توضأ وهذا حديث لا، تعارض الآن بين نصين عامين. طيب نأتي للحالات الآن، نحاول أن نجمع بين النصين، بين هذين النصين العامين، حاولنا أن نجمع ما استطعنا. كيف نجمع؟ توضأ لا شيء، لا وضوء، ما يمكن. طيب أيهما المتأخر، حديث بسرة أو حديث طلق بن علي؟ بحثنا في كلام أهل العلم في كذا، ما في تصريح لا عن صحابي ولا عن أي النصين هو المتأخر. طيب الحالة الثالثة الترجيح، هل هناك قرائن تدل على الترجيح أو لا؟ نعم، القرائن تدل على ترجيح حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. ليه قرائن؟ من هذه القرائن أولا حديث بسرة رواه قرابة 17 صحابيا، قرابة 17 صحابي روى حديث بسرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، منهم رجال ومنهم نساء. أما حديث طلق فلم يروه هذا العدد. ومن القرائن كذلك حديث طلق بن علي تكلم فيه، لعله الإمام الشافعي رحمه الله وعله جماعة من العلم تكلموا عليه، منهم من ضعفه بخلاف حديث بسرة، وذكر العلم قرائن أخرى. إذن يترجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي، فيزول التعارض بين هذين النصين العامين. هل بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح؟ بالحالة الثالثة، وهي ماذا؟ وهي الترجيح. هناك حالة رابعة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي التوقف. حاولت أن تجمع بين النصين، ما استطعت، لا يمكن الجمع. أن تعلم أن المتأخر المتقدم، ما استطعت. أن ترجح، ما استطعت. لا، ليست هناك قرائن تدل على ترجيح أحد النصين على آخر. إذن توقف، توقف، الله أعلم، ما ظهر لي شيء، لا من طريق الجمع ولا من طريق القول بالنسخ ولا من طريق الترجيح، تتوقف. ولذلك تسمعون العالم الفلاني توقف في هذه المسألة، الشوكاني توقف في مسائل كثيرة، الشاطبي توقف في مسائل، علماء جلة جهابذة جبال توقفوا، وهذا من الإنصاف، ليس على قلة العلم، لا، دين، الأمر دين. نظر في النصين ما ظهر له الجمع، وربما آخر يظهر له الجمع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذن الحالة الرابعة التوقف. هذه الحالة الأولى في تعارض الأدلة، والنوع الأول التعارض بين النصين عامين، وله هذه الحالات الأربعة. الآن نذكر النوع الثاني، التعارض بين نصين خاصين، تعارض بين نصين خاصين. نص خاص ونص خاص بينهما تعارض في الظاهر. طيب مثال، النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عن جابر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر يوم منى بمكة، وجاء عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى. جابر يقول صلى الظهر في مكة، وابن عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى. طيب نجمع، كيف نجمع؟ هذا نص ثابت، أحدهما في مسلم والآخر في البخاري ومسلم، كلاهما صحيح. عندنا جابر يقول صلى في مكة، وابن عمر يقول في منى، نصان خاصان غير عامين، نصان خاص. طيب الآن نجمع، ما يمكن، ما يصح أحد يجمع أبدا، من هذا الذي يجمع؟ ما يمكن. أو نقول الجمع، نعم هنا نقول الجمع، أول الجمع قبل الحالات الأخرى الجمع. طيب الجمع نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وصلى بمنى، نقبل قول جابر ونقبل قول ابن عمر، صلى بمكة ثم في أول الوقت صلى بمكة وفي آخر الوقت صلى بمنى، طلب منه أنه يصلي بهم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة أخرى نفلا، وهذا جائز. معاذ كان يصلي جماعة مع النبي عليه السلام ثم يذهب إلى قوم يصلي بهم إماما نفلا، الآن حصل الجمع الحمد لله انتهى الإشكال بين نصين خاصين. طيب ما أمكن الجمع، نعدل إلى النسخ، نذهب إلى النسخ. مثلوا بهذا في تعارض الأدلة بين نصين خاصين بالنسخ في إحلال، في إحلال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج من النساء وما ملكت الأيمان إذا آتاهم أجورهم، بنص آخر في كتاب الله جل وعلا بالنهي عن ذلك. نقول الآية الثانية ناسخة، النص الثاني ناسخ للأول. طيب إذا لا يمكن النسخ، الحالة الثالثة ماذا؟ الترجيح بين النصين الخاصين. طيب ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو محرم. ميمونة رضي الله تعالى عنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول تزوجني رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حلال. طيب تعارض بين نصين خاصين، ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وميمونة نفسها تقول تزوجني وهو حلال يعني غير محرم. طيب الآن هذا يعارض هذا، النص الخاص هذا يعارض هذا النص الخاص. طيب ماذا نعمل الآن؟ نجمع، ما يمكن الجمع، ما يمكن النجمع. طيب ننظر ننسخ، لعل قول ميمونة متأخر وقول ابن عباس، ما في دليل، ما وجدنا دليلا ولا قولا على يدل على أن القول الثاني بعد القول الأول. الحالة الثالثة الترجيح، نرجح قول ميمونة، نرجح قول ميمونة صاحبة الشان تقول تزوجني هي، وابن عباس لعله رضي عنه ماذا لم ينتبه لهذا، صاحبة القصة وصاحبة الشان الزوجة هي تقول تزوجني، فقولها يقدم للقرائن والترجيح، إضافة إلى ما جاء عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما. إذن الواسطة في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة أبو رافع وهو يقول كذلك وهو حلال. إذن هذه القرائن تدل على ترجيح قول ميمونة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذا لا يمكن لا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح يتوقف. إذن هذه الحالة الثانية وهو تعارض الأدلة، حين يتعارض نصان خاصان. الآن الحالة الثالثة، معنى حالة ثالثة وحالة رابعة، ولكن الوقت قد انتهى. إن شاء الله تعالى في درسنا اللاحق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.